الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس 98 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، والدرس 15 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب الخيل لثلاثة. وقال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، أي لثلاثة أصناف من الناس، ليس لثلاثة أشخاص. قال: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. يعني يختلف هذا باختلاف النية، وإلا كلهم مع خيل، كلهم مع خيل، وصاحب الخيل يطعمه، يعلفه، يسوسه، إلى غير ذلك. لكن اختلف أجرهم باختلاف نياتهم. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، ربطها في مرج أو روضة تأكل، وأطال لها الرباط بحيث تذهب هناك تأكل وتتحرك يمين ويسار، لأن بعض الحيوان لا يكفيه المكان الضيق، يحتاج إلى مكان واسع. فما أصابها في طيلها ذلك بكسر الطاء، هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى، من المرج أو الروضة كانت له حسنات. وانظر المرج كم فيه من العلف، كم فيه من الغذاء. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، جرت إلى رأس تبة ورأس جبل وأخذت مسافة، كانت أرواثها ما يخرج منها وآثارها ما يكون من آثار جريها وغبارها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان له ذلك حسنات، كيف لو أراد أن يسقيها كانت حسناتها أكثر. فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني ضد المسلمين، فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي له الستر يعني أخذها لا لنية، لكن ليس فيه نية سيئة أنه يكون ضد الإسلام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، الحمر الأنسية، فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، يعني الآية التي عمومها يدخل تحته أشياء كثيرة جامعة لشأن الطاعات وشأن المعاصي والسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن دق وإن جل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن أراد الخير بتربية الحمير وأخذ الحمير واستخدام الحمير أكيد له أجر، ومن كان يريد بها الشر كان عليه وزر. قال: باب من ضرب دابة غيره في الغزو، يعني هل يعد ذلك من الظلم؟ إذا كان ضربه إياها لتعجيلها، لتحريكها، لإعانته، لا حرج، أما لظلمها فلا. قال: والسند المتصل: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سفرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أم عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيها شية والناس خلفي، والمراد به ما خالط حمرته سواد. قال: فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك، يعني حتى لا ينفرك البعير. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدم من المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أوراق من ذهب فقال: اعطوها جابر. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قال: نعم. قال: الثمن والجمل لك. كم سيكون فرحة جابر رضي الله عنه؟ جمل وقيمة جمل. إدخال السرور على الناس والله أنه من أعظم أسباب صلاح العبد، ومن أعظم أسباب أجر العبد. وفي الحديث سرور تدخله على مسلم، يعني الجمل كما تقدم معنا قبل ليال فقيمة سيارة، أو أنه كان كالسيارة، فكونه يعطى قيمة جمل ويرد له الجمل هذا كرم عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الجمل قد ناله من بركة ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فصار ينافس الأبعر والجمال. قال: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. الدابة الصعبة الشديدة، وعندنا يسمون الأتان الذي لم يكبر بعد صعبة، لأنها صعبة الركوب، صعبة الركوب، صعبة التحميل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأيسر. الفحولة فحل، والتافه تأكيد الجميع الجمع، كما جوزه الكرماني، وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل لأنه في الغالب أصعب ممارسة من الأنثى، وأخذ كونه كان فحلا من ذكره بضمير المذكر. وقال ابن المنير: هذا استدلال ضعيف، لأن العود يصح على اللفظ ولفظ الفرس، وذكر وإن كان يقع على المؤنث وعكسه الجماعة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وقال له مندوب، فركبه وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال: باب سهام الفرس. أولا قبل ذلك انظر إلى كلمة كان السلف. السلف هو المتقدم، ويطلق على الصحابة فمن بعدهم، ثم يطلق على من سلك سبيلهم، فهي كلمة فصيحة وهي معنى ثابت. فالذين يقولون بأن السلفيين ابتدعوا هذه التسمية، وأن السلفيين عبارة عن حزب من الأحزاب، قولهم غير صحيح. السلفيون هم الذين ساروا على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سير أصحابه الكرام في فهم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، لو لم يكن إلا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. وانظر إلى الناس كيف يتشبهون، هذا بأبيه، وهذا بصاحبه، وهذا بشيخه، وهذا برئيسه، وهذا بمرؤوسه. وأهل السنة يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن سار على سيره، ابتداء بالعقيدة، ابتداء بالعقيدة والتوحيد، ثم الصلاة: صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم جميع الشأن من اللباس والأخلاق والمعاملات. والله هذا من أجمل ما يكون. قال: باب سهام الفرس، يعني هل يسهم له إذا حصلت غنيمة؟ نعم، ربما يكون للفرس سهمان ولصاحبه سهم. وبالسند المتصل: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين، منها لقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس. يعني إذا كان معه عدة أفرس يحمل عليها، يسهم له ولفرسه، ثم يسهم لذلك الفرس مع من يركبه. لكن لو كان بينهما شرط أن يكون سهام الفرس للمالك يؤديه، وهذا من عظيم شأن الدين، لأن صاحب الفرس قتاله أكثر وإثخانه في العدو أكثر من الراجل والماشي. وغالبا الفرس تكون مع الشجاع، مع شديد الفروسية وحسن المسايفة، فلذلك يعطى لفرسه ويعطى لنفسه. قوله: جعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما، أي غير سهمي الفرس، فيصير للفارس ثلاثة أسهم. وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعا فسره كذلك لفظه: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن معه فرس فله سهم. ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم سهما له وسهمين لفرسه. قال: باب من قاد دابة غيره في الحرب. تقدم الكلام من ساق دابة غيره، وهنا من قادها. وبالسند المتصل حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنها: فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. انظر إلى حسن الرد، لم يقل له فررنا، لأنه ربما يحمل هذا اللفظ العام على أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لكن قال: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفر. وفعلا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس وجماعة من أصحابه. إن هوازن كانوا قوم الرماح، القوة الرمي، وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا في مبدأ الأمر، فأقبل المسلمون على الغنائم. وأيضا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. وهذه مشكلة يا أخوة، هزم المسلمون في غزوة أحد بسبب الإقبال على الغنائم، وكانت هزيمتهم في أول غزوة حنين بسبب الإقبال على الغنائم، وهزموا هزيمة ما زلنا نعاني منها إلى الآن في معركة بلاط الشهداء. لم يبقى بينهم وبين دخول باريس إلا 60 كيلومتر، ولو دخلوا باريس صارت أوروبا في حوزة أهل الإسلام. ربما لم يبقى للنصارى دولة، لكن شيء أراده الله. فاختلف المسلمون على الغنائم، قيل فرق بينهم بعض اليهود والزنادقة الذين كانوا في الجيش، أشاعوا بينهم هذا الأمر حتى شغلوا بالغنائم، ثم هجم الكفار بعدتهم وعتادهم على المسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. بعد ذلك لم يستمر الفتح، توقف في تلك الأرجاء، والله المستعان. وسميت معركة بلاط الشهداء لكثرة من قتل فيها من الشهداء. وكان قائد المعركة الغافقي، ما اسمه؟ عبد الرحمن الغافقي. وحارب في تلك الأرجاء رجل يقال له معيوف بن يحيى الحجوري، ذكروا أنه رجع إلى المسلمين بغنائم كثيرة من العبيد والإماء والأموال والفتوح. فسبحان الله يا أخوة، لما تنظر إلى التاريخ تجد أن أغلب هذه البلدان التي نراها الآن بعيدة قد شاركوا في الفتوحات، قد شاركوا في الفتوحات. فتوحات مصر قامت على كواهل أهل المهرة، كثير منها على كواهل أهل المهرة. فتوحات الأندلس كثير منها على كواهل أهل اليمن، وهكذا فتوحات الشام، فتوحات العراق. فكان الناس يذهبون من بلاد إلى بلاد لنصرة دين الله عز وجل. قال: فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر. هذا دليل على أنه كان أشجعهم، بل أشجع الناس. فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها. أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا فيه تشجيع وتثبيت. وقوله أنا ابن عبد المطلب ليس فيه تقرير لاسم عبد المطلب كما ذهب إليه ابن حزم، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسم جده. قد مات جده، كيف يغير الاسم؟ قال: باب الركاب والغرز للدابة. الركاب يكون من الحديد والخشب الذي يوضع فوق الدابة من فوق حتى يسهل ركوبها. قال: في السند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة. استدل به على قوله الركاب والغرز. قال: باب ركوب الفرس العري، أي الفرس التي ليس فوقها ركاب ولا فيها غرز. حدثنا وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف، أي في عنق النبي صلى الله عليه وسلم سيف، لأنه كان ماسك بالخيل. قال: باب الفرس القطوف، أي البطيء المشي. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان يعد ذلك لا يجار، فكان بعد ذلك لا يجارا، أي من بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. باب السبق في الخيل. وبالسند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله قال سفيان بين الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. فيه استحباب مسابقة الخيل وإعداد الخيل للقتال ونحو ذلك، وكذلك تعويد الفارس على القتال. قال باب إضمار الخيل للسبق. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس والأربوعي إمام سنة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا غاية فطال عليهم الأمد. قال باب غاية السباق للخيل المضمرة. قد تقدم معنا ذكر كيف تضمر الخيل، وأنها يعني ينقص عليها الأكل شيئا شيئا، وتوضع في مكان حار، وأيضا تلبس بشيء من اللباس، فحتى ينقص يذهب السمن الذي فيها، يذهب الودك والسمن الذي فيها، ثم ترتفع بطنها تكون ملتصقة بالظهر، ملتصقة بالظهر وتشتد ماذا أجزاؤها وأعصابها، ثم بعد ذلك يؤكل قليلا قليلا، فبعد ذلك يكون سريع العدو كثير الصبر. أما السمين ما يستطيع يجري، السمين من الناس ما يستطيع يجري، كذلك السمين من الدواب يلحقه النقص والضرر. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت فأرسلها من الحيفة، وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت فكم كان بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال الحافظ لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وراهن. وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصها بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء على كل شيء، اتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سباقا، فمن غلب أخذ السباقين، فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيها أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث وإن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، قد استدل به بعضهم. وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، ربما نفرت. وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساعي يهديها إلى الغاية لأمكن. وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة. وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر والمضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. بهذا نكون قد انتهينا من الأبواب المتعلقة بالخيل، وستأتي الأبواب المتعلقة بإناقة النبي صلى الله عليه وسلم وما في بابها. إلى هنا بارك الله فيكم.